في كتاب الفرائض في باب يستفتونك في الكلالة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا الحديث يقول في البراء رضي الله عنه إن آخر آية نزلت آية الكلالة وهي آخر آية في سورة النساء. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفي اللفظ الآخر آخر آية نزلت آية الربا. فعندنا الآن آية الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهنا آخر آية آية الكلالة. فكيف الجمع بين هذه الأقوال؟ ذكر الحافظ رحمه الله وجهين للجمع. الأول أما بالنسبة لآية الربا وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا ليس في تعارض، لأن هذه الآية واتقوا يوما في خاتمة آيات الربا كما هو معروف في سورة البقرة، ذكر الله تعالى الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ثم ختم بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذا نقول هذه الآيات نزلت جميعا، آيات الربا مختومة بهذه الآية. إذا قول آيات الربا أو قول واتقوا يوما ترجعون إلى الله هذا شيء واحد، آيات نزلت جميعا، فلا تعارض بين أن يقال هذه نزلت الأخيرة أو هذه، لأنها نزلت جميعا في وقت واحد. بالنسبة لقول البراء رضي الله عنه ما آخر آية نزلت آية الكلالة، هذا ذكر الحافظ قوله في الجمع بين قول ابن عباس والبراء. قول الأول أن هذا اجتهاد من الصحابة، اجتهاد من الصحابة، هذا يرى أن هذه الأخيرة وذاك يرى أن هذه الأخيرة، وهذا ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إن بينهما تعارض لا بد من الجمع، لأن المصدر ليس النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صحابة يجتهدون، هذا يرى أن هذه هي الأخيرة وهذا يرى أن هذه الأخيرة، ولا شك أنهما من آخر ما نزل، على واضح أن هذه من آخر وهذه من آخر، لكن اختلف الصحابيان رضي الله عنهما، هذا يرى أن هذه الأخيرة وذاك يرى أن هذه هي الأخيرة، والأمر ثاني اختلاف بين الصحابيين، فلا يقال إن فيه تعارض لا بد من الجمع. الصحابي يجتهد قد يصيب قد يخطئ وقد يقول هذا قولا وذاك قولا ويكون الصواب مع أحدهما، إذا واضح أن الأمر سهل لأن المخبر متعدد وليس منسوبا أي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني وهو يعني محتمل لكن فيه بعد بعض الشيء أنهما نزلا جميعا، نزلت هذه وهذه جميعا وإن كانت كل واحدة في سورة نزلتا جميعا، فيصدق أن هذه آخر ما نزل ويصدق أيضا أن هذه آخر ما نزل، نزلتا جميعا فيكون كل واحد صادق في خبره أن هذه هي الأخيرة. لكن هذا كما سبق في شيء من البعد، أن تنزل آيتان جميعا في وقت واحد، هذه في سورة وتلك في سورة أخرى، وليس يعني ممتنعا لكن فيه بعد. فالأقرب من قال اجتهاد صحابة، ويؤخذ أو يستفاد من ذلك أن الآيتين من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، هذا يرى أن هذه آخر وهذه آخر، والأمر فيها سهل ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. أما الكلالة فهي معروفة، ما معنى الكلالة؟ يستفتونك قل الله يحييكم في الكلالة. الكلالة بالنسبة للميراث هو من مات وليس له ولد ولا والد، مأخوذ من الإكليل. الإكليل الشيء الذي يحيط، المحيط بالشيء، هذا إكليل إذا كان محيطا بالشيء، فهذا تكلله النسب، أي حاط به من الجوانب، ليس له نسب من أعلى الوالد، وليس له نسب من أسفل وهو الولد، فهذا معنى الكلالة من الإكليل، أي حاط به النسب، فلا يرث إلا الحواشي، الإخوة والأخوات. ثم قال: باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج. يعني مات ميت عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، يعني كل واحد يرث بقرابتين، بتعصيب لأنه ابن عم، وبفرض هذا أخ لأم له السدس وذاك زوج له النصف. ويمكن أن يرث الوارث بقرابتين، ما في مانع أن يرث الوارث بقرابتين، يرث من جهة الفرض ويرث أيضا من جهة التعصيب. وقال علي رضي الله عنه: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. هذا هو القول الراجح في قسمة هذه المسألة، وفيها قول آخر أن الزوج له النصف والباقي للأخ للأم، يرث فرضه السدس ويرث الباقي بالتعصيب، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر بالنسبة للتعصيب، فهم ابن عم يستويان في قرابة، فيرث كل واحد فرضه، هذا يرث النصف لأنه زوج وليس هناك فرع وارث، وذاك يرث السدس لأنه أخ لأم. بقي الآن هذا ورث النصف وهذا ورث السدس، بقي الثلث. الثلث الآن من يرث من الاثنين؟ يقول: لا ميزة، لا مزية لواحد عن الآخر، هذا ابن عم وهذا ابن عم، الآن يرثون بجهة أخرى وهي جهة التعصيب، فيقسم الباقي بينهما نصفين كما قال علي رضي الله عنه. قال: حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أم حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا، الكل والدين أو ضياعا، الضياع مثل الأيتام الذين لا مال لهم، فأنا وليه فالأدعى له، يعني يطلب مني أن أقضي دينه وأن أكفل عياله. وجاء في لفظ آخر: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا فيه دليل على أن من مات وقد ترك دينا لا وفاء له أنه يقضى من بيت مال المسلمين. المقصود فإلي وعلي، أن يقضيه من بيت المال. فهذا الحديث فيه دليل على أنه يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون الأموات الذين لم يتركوا وفاء، أن يقضيها من بيت المال. وكذلك ينفق على عيالهم، ينفق على عيال الميت حتى يغنيهم الله تبارك وتعالى. وهذا الآن يعمل به على يعني وجه فيه يعني لا بأس به، ليس كما ورد في الحديث، لكن يعمل به على وجه لا بأس به، ما يسمى بالتقاعد أو يسمى بالمعاش وكذا. إذا مات الموظف فإنه يجري لورثته مال على حسب وظيفة هذا الشخص وحسب خدمته، يجري على زوجته وعلى أولاده مالا حتى يستغنوا يتزوجون ويستغنوا، والزوجة حتى تتزوج بآخر أو تموت، يعني حتى تستغني ما بزوج أو توفاها الله. فهذا يعني مأخوذ من هذا الحديث أن من ترك ضياعا يعني ترك زوجة وترك أولادا فإن نفقتهم تكون في بيت مال المسلمين. لكن الديون لا تقضى عن الأموات، على كل حال الحديث يشمل الدين، قضاء الدين، وكذلك ما يتركه من زوجة ولد. لكن بالنسبة للدين ينظر فيه، إن كان استدان لحاجة ولم يقصر في الوفاء ومات عاجزا فإنه يقضى عنه دينه. أما إذا استدان لغير حاجة، يعني استدان لمثلا إنفاق في الحرام، أو استدان للبذخ والإسراف والتوسع في المباحات، أو ما شابه ذلك من الأغراض غير الصحيحة، فإنه لا يقضى عنه دينه. أو كان قادرا على الوفاء ولكنه يتعمد ترك الوفاء حتى ذهب ماله ومات عاجزا، فإن هذا لا يستحق أن يقضى عنه لأنه مفرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أداء الله عنه أن يقيض من يؤدي عنه في الدنيا كولي أمر أو أحد من الأخيار المحسنين، أدى الله عنه في الدنيا أو في الآخرة. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إذن نقول من أخذ يريد أداءها ومات عاجزا فإنه يشرع الولي الأمر أن يقضي عنه دينه، وأما إن كان مفرطا فلا يستحق ذلك. إن الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة. هذا الشاهد، إذن ماله لموالي العصبة، للعصبة بعد أصحاب الفروق، كما في الحديث كما بينه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك من ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها. إذن يبدأ بأصحاب الفرائض، إذن في هذه المسألة يبدأ بأصحاب الفرائض وهم الزوج والأخ لهم، ثم فما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو الأولى من الاثنين؟ نقول: ليس أحدهما أولى من الآخر، هذا ابن عم وهذا ابن عم، فيقسم بينهما بالتساوي أي الباقي، كما أفتى لي علي رضي الله عنه. حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. باب ذوي الأرحام. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس؟ حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي، موالي أي موالي من النسب، يلون أي أقارب، لأن الولاية مأخوذة من القرب، الولاية من القرب، موالي أي أقارب من النسب. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، هذا في محذوف تقديره يرثون. ولكل أي لكل شخص جعلنا موالي، يعني كل إنسان له قرابة. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. إذن هذه الآية بينت أن الميراث للأقارب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري، وضبطت بالعكس. يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، هذا حكم منسوخ كان في أول الإسلام، التوارث على الأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار من أجل تقوية الروابط بين المهاجرين والأنصار لأجل نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله. يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها أي ولكل جعلنا موالي، نسخت الآية السابقة وهي توارث المهاجرين والأنصار. إذن الناسخ وقوله ولكل جعلنا موالي، هذا اللفظ فيه إجمال أو فيه اختصار، وجاء هذا الحديث أو قول ابن عباس رضي الله عنه بلفظ أوضح وأشمل كما سبق في تفسير سورة النساء، لأن اللفظ هناك أوضح وليس فيه هذا الإشكال، لأن هنا صار في إشكال لأجل الاختصار. ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت أيمانكم، يعني كان والذين عقدت أيمانكم نسخت ولكل جعلنا موالي، وهو بالعكس ولكل جعلنا موالي هي التي نسخت والذين عقدت أيمانكم، وهي يعني عقدت أيمانكم هذه ليس فيها دليل على أن المهاجر يرث الأنصار، لكن هذا معروف في أول الإسلام، هذا الحكم معروف في أول الإسلام، ثم نزلت هذه الآية فنسخته. فلو أكملنا قول ابن عباس زال هذا الإشكال، تتمته قال فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت أيمانكم أي من النصر والرفادة، من النصر والرفادة، وذكر كلمة ثالثة واللعانة وكذا تفاجئون لفظ في كتاب التفسير من النصر والرفادة أظن واللعانة أو كلمة ثالثة، إذا تبين هنا قال نسختها والذين عقدت أيمانكم أي النصر، يعني الذين عقدت أيمانكم لهم النصر والرفادة والوصية، من كلمة ثالثة والوصية، والذين عقدت أيمانكم أي لهم النصر والرفادة، يعني الرفادة الإحسان بمال أو بتعاون أو بأي نوع من نوع الإحسان، والوصية يوصي له ولكنه لا يرث. إذن المقصود أن قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، أن قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا نسخت الحكم السابق أن المهاجري يرث الأنصاري أو الأنصاري يرث المهاجري، توارثون بالأخوة، هذا المنسوخ. وأيضا نسختها آية الأنفال، ذكره جذنا العلم أن آية الأنفال أيضا ناسخة، وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، هذه في الأحزاب والأنفال قريبة منها. إذن هذه لأكثر من آية نسخت ذلك الحكم الذي كان في أول الإسلام، توارث الأنصاري والمهاجري بالأخوة. ثم قال باب ميراث الملاعنة أو الملاعنة، حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. يعني هذا الحديث ليس فيه تصريح بالميراث، ولكن المؤلف رحمه الله استدل به على الظاهر أنه لما ألحق الولد بالمرأة أي بالأم الملاعنة معناه أنه يرثها، ألحقه بها نسبا والنسب يتبع الميراث، وانقطع نسبه من الملاعن الزوج، لأن الزوج حينما لاعن نفى الولد، لأنه لاعن امرأته اتهم بالزنا ولاعن، فالولد ينتفي نسبه من الزوج وينسب إلى أمه. إذن الميراث سيكون بينه وبين الأم ولا توارث بينه وبين الأب، هذا لا خلاف فيه، أن ابن الملاعنة لا ينسب إلى الملاعن ولا يرثه، وأنه ينسب إلى أمه ويرثها، هذا ليس فيه خلاف، لكن الخلاف كيف يرث أمه، هذا الذي اختلف فيه السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قولين مشهورين، منهم من قال إنه يرثها الفرض، يرثها الفرض، يرثه ما فرض الله، ويرث ما فرض الله هو يرثها تعصيب إذا كان ذكرا أو الفرض إذا كان أنثى، وأما هي فإن ترثه الفرض، إما الثلث وإما السدس على حسب الحال حسب الشروط. إذن ترثه ما فرض الله، يعني أم، ميراث أم، وما بقي يكون في بيت المال، هذا المشهور عند جمهور أهل العلم أنها ترث ويرث ما فرض الله، يعني كميراث الأم كغيرها من الأمهات، وما بقي يعني بقية المال في بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأنه ليس له عصبة، من عصبته؟ ليس له عصبة، العصبة هم من؟ الأب وأقارب الأب، فإذا مات وليس له ابن، إذا مات هذا الولد وليس له ابن فليس له عصبة، ليس له أب منسوب إلى أمه، ليس له أب وليس له أقارب أب، إذن الأم ترث الفرض فقط، وما بقي فليس هناك عصبة فيكون لبيت مال المسلمين، هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم. القول الثاني وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنها ترثه فرضا وتعصيبا، ترثه فرضا وتعصيبا، وتنزل منزلة الأب، لما كان لا أب له تكون الأم بمنزلة الأب، ترث فرضها السدس أو الثلث، الثلث أو السدس، وترث الباقي تعصيبا. وردت أحاديث لا بأس بها، حديث يعني بعضها فيه ضعف بعضها لا بأس بحسن، وذكر الحافظ في الفتح وقال وهذه أحاديث يقوي بعضها بعضا، أجودها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود وحديث الحسن، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة، ابن الملاعنة لأمه ثم لورثتها من بعدها، جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، هذا الحديث يدل على أنه جعل ميراثه كله، لأنه أطلق، جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، إذن ترثه كل المال فرضا وتعصيبا، ثم لورثتها من بعدها، إذا ماتت يرثها، يرثه ورثتها، يرثون فرضا وتعصيبا، يعني المقصود أن هذا الحديث لم يقل عليه الصلاة والسلام لها فرضه الباقي لبيت المال، إنما جعل ميراثه لأمه، هذا هو الأقرب والأرجح، أن ابن الملاعنة ميراثه لأمه، ترثه فرضا وتعصيبا. أما رواية أبي داود أنها ترث ما فرض الله لها، استدل به الجمهور على أنها لا ترث إلا الفرض فقط والباقي في بيت المال، استدل بهذا الحديث، وحديث لا بأس به، سند جيد، أنه ألحق الولد بأمه وأنها ترثه ويرثها ما فرض الله لها، نقول هذا ما في سعة، ترث ما فرض الله اللي هو الثلث أو السدس، وترثه الباقي، يؤخذ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إذن ما في تعارض بين هذين الحديثين، حديث عبد الله بن عمرو جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، هذا لا يعارض ترثه ما فرض الله لها، ترثه ما فرض الله وأيضا بقية المال. إذن الحديثان في معنى واحد وليس بينهما تعارض. إذن نقول الراجح هو أنها ترثه كل المال، ترثه كل المال، ترثه الفرض والباقي تعصيبا، وأن ورثتها إذا ماتت يرثونه كذلك، يرثونه فرضا وتعصيبا. ومن جهة التعليل نقول أمه التي لاعنت عليه أولى بماله من إيش؟ من بيت المال، إذا جعل في بيت المال صار لعموم المسلمين، وأمه أقرب وأولى بماله من عموم المسلمين. سؤال والنصيحة. إيه أحسنت. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنه قال النصرة، النصرة والرفادة والنصيحة ويوصي له. وأنا إيه ولا مرة مراد لها الكلمة الثالثة النصيحة، يعني لا ميراث، لكن من عاقد شخصا بينه وبينه عقد فإنه له هذه الأمور من النصيحة والنصرة أو النصر والنصيحة والرفادة، ويوصي له ولكن لا ميراث. ثم قال الولد للفراش، الولد باب، الولد للفراش حرة كانت أوامة. حدثنا عبد الله بن يوسف ورنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أي سعد بن وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليه، يعني عتبة زنى بأمتي، أمتي زمعة، زمعة له أمة يطأها فراش، هي فراش، هي فراش له. عتبة في الجاهلية زنى بأمتي زمعة فحملت وولدت هذا الولد، فعتبة أوصى إلى سعد رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني، يعني من طريق الزنا مني، يعني اقبضه لأنه زنى بها، أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليه. فلما كان عام الفتح أخذ سعد رضي الله عنه فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبه بعتبة فما رأاه حتى لقي الله. الحديث واضح الدلالة على أن الولد للفراش، متى تكون المرأة فراشا؟ تكون الزوجة في العقد، مجرد العقد، إذا عقد عليه صارت فراشا، إلا إذا علم أنه لم يدخل بها، يعني عقد عليه وهو في بلد وهي في بلد آخر وعلم يقينا أنه لم يسافر إلى ذلك البلد ولم يلتقي بها وحملت جاءت ولد، فإنه لا ينسب إلى الزوج، لأننا نتأكد ونتحقق أنه لم يلتقي بها ولم يدخل بها. إذا المرأة تكون فراشا بمجرد العقد، هذا الأصل، إلا إذا علم يقينا أن الزوج لم يدخل بها وحملت وجاءت ولد، فإنه لا ينسب إلى الزوج ولا يحتاج إلى ملاعنة، لأننا نعلم يقينا أنه لم يلتقي بها. هذا هو القول الراجح خلاف المذهب الأحناف، فإنهم يجعلون الزوجة فراشا بمجرد العقد ولو علم أنه لم يلتق بها. لكن هذا القول ضعيف، كيف ينسب الولد إلى شخص لم يدخل بهذه المرأة يقينا؟ معلوم يقينا أنه لم يسافر، الناس يشهدون أنه طوال المدة كان موجودا في هذا البلد ولم يسافر إلى البلد الآخر. فإذا قطعا حملت من غير الزوج، سواء بزنا أو بإكراه أو تحملت بما رجل أو بأي شيء، المهم أن هذا الولد الذي حملت به ليس ابنا للزوج لأنه لم يلتقي بها. وأما الأمة فإنها تصير فراشا بالوقت ولا تصير فراشا بمجرد الشراء، لأن الشخص قد يشتري الأمة للخدمة وليس بشرط يشتريها للوطن، فإذا أقر أنه وطئها ولو مرة واحدة صارت فراشا، وإذا أنكر الوطء فإنها لا تكون فراشا لأن الوطء لا يعرف إلا من قبله، فإذا أنكر أن وطئها فإنها لا تصير فراشا. إذا ثبت الفراش بالعقد بالنسبة للحرة الزوجة بالنسبة للزوجة أو الإقرار بالوطء ثبوت الوطء بالنسبة للأمة ثم حملت، فإن الولد ينسب إلى الزوج إلا إذا لاعن، لا ينتفي منه إلا بالملاعنة، فإذا لاعن قذف بالزنا ولاعن انتفى الولد، وإذا لم يلاعن فإن الولد ينسب إليه الولد للفراش. لو جاء شخص يدعي أنه زنى بهذه المرأة وأن الولد منه فإنه لا ينسب إليه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، عاهر الزاني العاهر الحجر، منهم من قال الحجر يرجم ومنهم من قال للحجر مثل ما يقال بفيه الحجر، يعني أنه ليس له شيء، أنه ليس بشرط أن يرجم الزاني، قد يكون غير محصن فيجلد ولا يرجم، فالرجم ليس متعينا، لكن هذا من باب بفيه الحجر أنه ليس له شيء لأنه عاصي خبيث يعني، والنسب نعمة من الله فلا يثبت بالحرام. هذه مسألة ما فيها إشكال، إذا ثبت الفراش وتخاصم اثنان في ولد كما في هذا الحديث فالأمر واضح أن الولد ينسب إلى الزوج أو إلى السيد صاحب الفراش ولا ينسب إلى الزاني، هذا الأمر واضح، إلا إذا لاعن الزوج أو السيد وانتفى منه بالملاعنة. لكن اختلف العلماء في مسألة أخرى، وهي ما إذا ادعى الزاني الولد والمزني بها ليست فراشا، يعني شخص زنى بامرأة غير متزوجة، زنى بحرة غير متزوجة وحملت منه ثم أراد أن يدعي الولد ينتسب إليه، أراد أن يدعيه هل ينسب إليه أم لا؟ هذه مسألة خلافية، إن العلماء قال إنه لا بأس أن ينسب إليه إذا ادعاه وليست فراشا، فلا مانع أن ينسب إليه من باب حفظ النسب، من باب حفظ النسب، والحديث هنا لا يدل على عدم ثبوت النسب إلا إذا كانت فراشا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في امرأة كانت فراشا قال الولد للفراش، يعني معناه إذا ادعى الزاني الولد من امرأة كانت فراشا لأحد فإنه لا ينسب إليه، وإذا لم تكن فراشا قال الحديث سكت عن هذه المسألة، أنه الحديث في المرأة التي هي فراش، ولا شك أن الزوج أحق بالولد أنه صاحب الفراش، لكن إذا لم تكن فراشا قالوا الحديث ليس فيه دلالة، ولكن هذا القول قول ضعيف، والصواب أن ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني، ويدل ذلك حديث عقلان بن عامر رضي الله عنهما وحديث الحسن رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في من استلحق، في من استلحق بعد أبيه، يعني إنسان مات أبوه ولم ينسب إلى هذا الميت ثم استلحقه الورثة بعد موت أبيه. قال عليه الصلاة والسلام في الحكم في هذه المسألة، قال: إن كان من امرأة قد تزوجها أو أمة يملكها فإنه ينسب إليه. هذه الآن صورة، إن كان من امرأة تزوجها أو أمة يملكها لحق به، يعني ينسب إليه ويلحق به. وأما إن كان من امرأة قد زنى بها، وفي لفظ عاهر بها، العهر والزنا، أما إن كان امرأة زنى بها أو امرأة أو أمة لم يملكها فإنه ولد زنية ولا ينسب إليه، وهو لأهل أمه من كانوا. الحديث واضح، إذا كان هذا المدعى الذي ينسب إلى هذا الشخص، إذا كان الذي يدعى إليه يعني ينسب إلى هذا الرجل، إن كان هذا الرجل قد تزوج هذه المرأة أو ملك الأمة فإنه يلحق به النسب، وإن كان من امرأة زنى بها أو أمة لا يملكها فإنه ولد زنية ولا يلحق به، ولا يلحق به، وهو لأهل أمه من كانوا، لأهل أمه، يعني ولد الزنا ينسب إلى أمه ويرث من أمه ترث منه، ولا يلحق نسبه بأبيه. إذن هذا هو القول الراجح الذي دل على هذا الحديث، أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني. أن بعض الناس يحب أن يستر على الزنات، فإذا زنى شخص بامرأة ثم حملت منه ماذا يصنع؟ يقولون يتزوجها، وإذا ولدت ينسب له، لأن المرأة ليست فراشا. يقول: نعم حملتني الزنا، لكن هذه المرأة هل متزوجة؟ لا، إنسان زنى بامرأة غير متزوجة ثم حملت منه، فماذا يصنعون؟ يخصون الفضيحة، خصوصا إذا تبين حمل في أول الأمر ولم يظهر للناس، يبادرون بالعقد، يقول: نزوج هذا من هذه، ثم الولد يقول: حملت منه بعد الزواج، فينسب إليه، ويقولون إنه جاء من امرأة ليست فراشا. يأخذون بهذا القول أن من ادعى ولدا من امرأة ليست فراشا أنه ينسب إليه. نقول: هذا صحيح فيه ستر على الزنات، لكنه مخالف لحديث عبد الله بن عمر فلا يصار إليه. الحديث واضح في الدلالة على أن من ادعى ولدا من امرأة زنى بها أو أمة لا يملكها، إذا كان لا يملكها إذن زنا، أنه لا فهو ولد زنية ولا يلحق بمن دعي إليه أو لا ينسب إليه، وهو لأهل أمه من كان. صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال أنه لا يجوز إنسان يتزوج الزانية، هذه مسألة أخرى، لا يجوز إنسان يتزوج الزانية إلا إذا تابت وظهرت توبته. إنسان زنى بامرأة غير متزوجة هل يجوز أن يتزوجوا؟ نقول: إن تابوا توبة صادقة فلا بأس، لكن بعد وضع الحمل، بعد وضع الحمل إذا ولدت، لأن هذا ولد زنا لا ينسب إلى الزاني. فأولا نقول: لا يجوز قبل وضع الحمل، لا تطأ حامل حتى تلد، هذا عام. لا يجوز من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي زرع غيره، هذا الآن زرع ليس له، وإن كان منه قدرا من مائه، خلق من مائه، لكنه لا ينسب إليه شرعا، فهو ليس له شرعا، فلا يجوز له أن يسقيه. لأن نقول أولا أنه لا يجوز إلا بعد وضع الحمل، ثم بعد ذلك لا يجوز إلا إذا تاب الزاني وتابت الزانية، إذا تاب توبة صادقة ظهرت توبتهما جاز بعد ذلك أن يتزوجا. السؤال: نعم أحسن كبير فيه، يعني يحصل، يأخذون بهذا القول. والعجيب أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا من الغرائب، الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الحديث للعاهر الحجر الولد الفراش، هذه في قضية إذا كانت المرأة فراشا، نعم إذا لم تكن فراشا فالحديث سكت عنه، لكنه لم يذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. على كل حال أقول هذا فيه الستر صحيح لكنه مخالف للأحاديث، نستطيع نخالف الأحاديث من أجل أن نستر على عصاه، هم الذين ضيعوا حقهم من الولد بمعصية الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان تزوج زانية ولم تتب ولا سيما أنها في حال حمل، على القول بأنه لا يجوز يجدد العقد، لكن لا يجوز على القول الراجح نقول يجدد العقد بعد وضع الحمل وبعد التوبة. تمنسك له فولد زنية، إن كان من حرة عاهر بها فهو ولد زنية. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد الزياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش. باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وقال عمر رضي الله عنه اللقيط حر. هذا هو القول الصحيح بلا شك، أن اللقيط محكوم بحريته وكذلك بإسلامه، لأنه هو الأصل في بني آدم، الأصل في بني آدم الحرية، والأصل فيهم أيضا الفطرة، أنه مولود على الفطرة على التوحيد، ولا سيما إذا التقط في بلاد المسلمين فإنه يكون محكوما بإسلامه لأنه في بلاد المسلمين. فاللقيط ابن زنية ابن زنا لكنه حر، هذا الأصل في بني آدم، ولم يسبق له رق فإنه محكوم بحريته وكذلك بإسلامه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا، وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيت عبدا، ماذا والصواب أنه عبد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. يعني هذا المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث، يعني وش يفهم من هذه الحديث؟ أن الملتقط لا يرث اللقيط، هذا هو الذي يفهم من هذه الأحاديث من المفهوم. إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب ويثبت به الميراث بعد النسب، وهو لمن أعتق. والملتقط هل هو معتق؟ الجواب لا، فإذا ليس وارثا. هذا وجه الاستدلال بهذه الأحاديث، إنما الولاء لمن أعتق، والملتقط ليس معتقا فلا يرث اللقيط. في قول أن ملتقط اللقيط يرثه، ويستدلون بحديث رواه أبو داود أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث منها ولقيطها ميراث اللقيط. الولد لقيطها ولدها الذي لعنت عليه وذكر ثالثا فمنهم اللقيط. لكن هذا الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف، وهذا الحديث أصح، إنما الولاء لمن أعتق والملتقط ليس معتقا فلا يكون وارثا. إذن هذا اللقيط من يرثه؟ هذا اللقيط التقطت امرأة أو رجل وربه، هل يرث الملتقط؟ نقول لا يرث، لأن الحديث ضعيف وليس هناك سبب للميراث. الميراث أسبابه ثلاثة: النسب والنكاح والولاء، وليس بعدهن للميراث سبب. إذن الالتقاط ليس من هذه الثلاثة، والحديث فيه ضعيف. المرأة تحوز ثلاثة مواريث منها اللقيط، حديث ضعيف. إذن الأصل أن الملتقط لا يرث لعدم الدليل على أنه يرثه. إذا الميراث يكون لمن؟ في بيت المال. نقول ميراثه لبيت المال لأنه ليس له وارث، ما له نسب. اللقيط هذا من زنا والعياذ بالله ليس له نسب. قد يكون من زنا وقد يكون سام ضائع، قد يكون سام ضائع مثلا ظل ولا يعرف أهله، هذه حالات نادرة. الغالب أن الملتقط من زنا بالغالب، قد يكون بحالات نادرة أنه ضاع من أهله ولم يعرف له خبر عن أهل خبر، لكن هذا نادر. فإن نقول ضاع أهله، له أهل لكنهم لا يعرفون، فمن يرث يجعل ماله في بيت مال المسلمين. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا لما يحب ويرضى. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.